وأهل العلم أقمار دليل الحق للحيرة يقوم عليه أبرار كتاب الله رائده.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فمع الأسئلة التي بقيت معنا من اللقاء السابق ومع بعض الأسئلة التي وردت إلينا بطريق الرسائل القصيرة نجيب عما ييسر لنا المولى سبحانه وتعالى منها، فنقول وبالله وحده التوفيق والسداد. السؤال الذي بقي معنا وهو سؤال الأخ الكريم الذي يسأل: هل الخمر لا تكون إلا من العنب؟ وهل البيرة ليست حراما؟ لأنه قد ذكر أحد أساتذة الأزهر ذلك ونسبه إلى الإمام أبي حنيفة. بالنسبة لهذه المسألة، فالمعلوم عند أهل العلم أن جماهير الفقهاء من السلف والخلف ذهبوا إلى أن الخمر هو كل ما يخامر العقل، أي يخالطه ويستره، وكل ما أسكر فهو خمر، وكل خمر حرام. هذا ما عليه جماهير الفقهاء من السلف ومن الخلف، وهذا ثابت بالدليل الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الثابت عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن هناك خلاف في هذه المسألة، حتى ذهب أبو حنيفة عليه رحمة الله وعلى علمائنا في تفسيره للخمر إلى تفسير لغوي وليس إلى تفسير شرعي. العلماء ساروا على أن الخمر كل ما أسكر، وعندنا الحديث في صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. والحديث في صحيح مسلم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أبو حنيفة عليه رحمة الله نظر إلى الخمر فقال أنها ما صنع من العنب. الخمر عنده ما صنع من العنب، فما صنع من العنب واشتد، أي غلى حتى اشتد، يعني أصبح ثقيلا يذهب بالعقل، فهو حرام. أما غير ذلك من الأشربة فلا يكون حراما إلا إذا أدى إلى الإسكار. يعني الخمر عنده تصنع من العنب، أما لو صنعت من الشعير أو صنعت من التفاح أو من غير ذلك فلا تكون خمرا ولا تحرم إلا إذا أدت إلى الإسكار. عفوا، نجيب عن هذا السؤال، نتلقى اتصال إن شاء الله ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معك حضرتك دكتور أحمد، أنا مدرس شكولة الشمس. ثلاث أسئلة لحضرتك. السؤال الأول كان عن المطب البلطجية، اختلفت أنا وزوجتي.
معلش مش سامع حضرتك.
الموضوع الأول خاص بالتعامل مع البلطجية. يعني بلطجي راكب عربية سواء ميكروباص بأخلاقه المعتادة كسر عربية الشخص. كنا سمعنا في الأخباء إن مواطن كان يحمل طبنجة، نزل البلطجية دوت سواء ميكروباص وأعوانه وضربوا الراجل أو ضربا أهله وزوجته، فنزل انتصر لنفسه ومسك الطبنجة أطلق عليهم الرصاص دفاعا عن نفسه وقتل الرجل. فكان وجهة زوجتي ان ده لا يصح ولا حرام، بس انا يعني لو حطيت نفسي في مكانه مش هقبل كده. ده السؤال الاول. السؤال الثاني، فوائد بنك قيصر الاسلامي، معلش الاسم بس انا بقول كده، يعني انا بعتز بحضرتك، هل هي حلال خالص تقبله على نفسك؟ لان انا ما بتكلم بهذه الفوائد يعني.
لا معلش معلش، السؤال الاخير الثاني، معلش
السؤال الثاني
اللي بتقول
فوائد بنك قيصر الاسلامي، هل هي خالص يعني حضرتك عندك وديعة مال فيه هتقبله على نفسك حلال خالص لا لبس فيه ولا شائط؟ الله الغني عنه لو في اي شلة بدس. السؤال الثالث، موضوع الجمع في الصلوات، هل يجوز جمع الصلوات غير سفر؟ يعني عفوا، زي ما كنا بننزل التحية ظهرات او لو انا بعمل عمليات وعندي عمليات اطاله ديه او حتى في الخروج يعني كتسوق او حاجه زي كده. انا شايف الناس بتتساءل في موضوع الجماع هل يجوز ولا لا. وجزاكم الله خير.
الله يحفظك وجزاكم بالسلام.
بارك الله فيك.
الدنيا يعزك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نكمل موضوع الخمر إن شاء الله ونجيب عن هذه الأسئلة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. بالنسبة لأبي حنيفة عليه رحمة الله فكان يرى أن الخمر هي التي تصنع من العنب فقط، واستدل لذلك استدلالا لغويا لأنه في اللغة الخمر هي عصير العنب النيء، هذا المعنى اللغوي. لكن المعنى الشرعي الذي عليه مدار التحريم في كتب الجنايات وكتب الأشربة ليس هو المعنى اللغوي. استدل أبو حنيفة أيضا بقول الله عز وجل حكاية على لسان أحد الرجلين اللذان دخل السجن مع يوسف عليه الصلاة والسلام وقال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وإنما رأى أنه يعصر عنبا فقال إني أراني أعصر خمرا بمآل ما سيصير عصير العنب إليه باعتبار المآل. فظن أبو حنيفة من ذلك أن الخمر هي ما اتخذت من عصير العنب فقط، وهذا أمر يكذبه كتاب الله عز وجل ويخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا في القرآن الكريم ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. ومن ثمرات النخيل والأعناب، يبقى السكر بيتخذ من ثمر النخيل كذلك. نعم، وكانت العرب تعرفه وكانت تصنع من التمر ومن البلح ومن البسر، البسر اللي هو التمر قبل أن ينضج، وكانت العرب تسميه الفضيخ، والفضيخ لأنها كانت تكسر التمر وينبز أي يلقى به في الماء حتى يختمر ويؤدي إلى الإسكار. والمولى سبحانه في الآية يقابل بين الحلال الطيب وبين الخبيث، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، تتخذ منه ما يذهب بالعقول وتتخذ منه الطعام الطيب في مقابلة لتتأمل العقول، إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. ولذا يقول عمر وتعلمون أن الخمر لم تحرم جملة واحدة وإنما مرت بأربعة مراحل حتى حرمت، اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. لو نظرنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لوجدنا أن الخمر لا يقتصر على العنب، بل عندنا حديث ابن عمر رضي الله عنهما وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وهذه الأحاديث في البخاري وأيضا عند مسلم. حرمت الخمر وما بالمدينة يومئذ خمر، المقصود أن المدينة لم تخل من الخمر المسكر، وإنما المقصود أنها خلت من خمر العنب. وفي هذا رد على من ظن أن الخمر إنما تتخذ من العنب فقط، يقول وما بالمدينة يومئذ خمر، إنما كان خمرهم الفضيخ، أي أن الخمر لم يكن من العنب. وفي حديث آخر أن الخمر كانت تتخذ من خمسة أشربة. إن شاء الله نتم بعد هذا الاتصال بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم فضيلة الدكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
قلت دكتور فترة التربص المرأة الذي توفي زوجها إذا مر عليها شهر وشهر 29 يوم مش 30 يحسب لها شهر كامل؟
المرأة حضرتك حامل ولا؟
لا، المرأة التي في فترة التربص.
طيب
ما أنا
بسأل حضرتك على أساس النتيجة تختلف. امرأة مدخول بها أليس كذلك وغير حامل ومات زوجها، بتسأل حضرتك عن العدة.
ايوه، اذا كانت في فترة العدة ومر عليها شهر في 29 يوم يحسب لها شهر كامل او انه يعني ناقص يوفى يوم من الشهر الاخر؟
حاضر حاضر
يا دكتور، تسمح فيها؟
حاضر هجيب حاضر ان شاء الله.
حاضر. عندي سؤال اخر يا دكتور معلش.
اتفضل اتفضل.
اليوم الذي تنتهي فيه فترة العدة يعني شنو تقوم به المرأة؟ عندنا عادات وتقاليد هنا يا دكتور يديروا في حاجات بدع يوزعوا في حنة، يعني بدك تحكي لي بالضبط شنو؟ عبارة عن ارتداء لباس الذهب فقط أو مثلا حاجة أخرى؟ نصيحة يا دكتور وجه الله.
حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بقول لك يا مولانا.
تفضل. تفضل.
معي المدام أنا كل ما تهمل بس البنات ما بيجي شيء يعني كويس، لكن في الأولاد قرينة وبتحصل ضربات وبتموت العيش. أما قبل الحمل يا أما لما يتولد بعدها الساعة بيتوفى.
طيب السؤال أنا... السؤال حضرتك بقى
ما أنا عايز أعرف تقريباً صح ولا عشان تقول روح مشايخ والدكتور الدكاترة وتنفعك.
طيب حاضر
ماشي
ربنا يحفظك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور
تفضلي حضرتك. ما حضرتك تفضل.
ايوه لو سمحت انا عندي سؤال بس.
تفضلي تفضلي حضرتك.
انا كنت من زمان وانا من زمان من حوالي اكتر من 20 سنة كنت تعبت شوية بمرض نفسي فاخدت علاج للمرض النفسي ده. وبعدين اكتشفت بعديها ان انا حامل. فالمهم رحت للدكتور فقال لي ان العلاج ده ممكن يأثر على الجنين وينزل مشوه. فانا خفت جامد بصراحة من حاجة زي كده. فرحت للدكتور وخفت ان ينزل الجنين مشوه والدكتور قال لي ان الشرع بيقول لو الجنين لو في خوف على الجنين او على الام يبقى مفيش حاجة لو نزل الجنين. ففعلا رحت ونزلت الجنين.
كان الحمل قد ايه عمره؟ قد ايه الحمل؟
نعم
الحمل كان قد ايه؟
يعني الحمل حوالي مش فاكرة يا 4 شهور او اكتر من 4 شهور، يعني مش فاكرة كان قبل 4 شهور او بعدها باسبوع او اسبوعين او حاجة يعني. فياريت لو حضرتك تقولي هل علي كفارة او علي دية او شيء.
حاضر. بالنسبة لي موضوع الخمر في حديث أنس وحديث ابن عمر الخمر كانت تتخذ من 5 أشربة، كانت الخمر تتخذ من البلح، تتخذ من الفضيخ اللي هو البسر والفضيخ اللي هو التمر قبل أن ينضج وكان يكسر، ومنه يقال فضخ ظهر البعير أي انكسر فسمي الفضيخ لأنه يكسر وينبذ في الماء، وكانت الخمر تتخذ من الشعير، وكانت تتخذ الخمر من القمح، وكانت تتخذ أيضا من العسل. فهذه الأشربة التي كانت سائدة ولم يكن بالمدينة يومئذ خمر العنب، كانوا يجلبونها من خارج المدينة أو تأتي إليهم من الشام أو غير ذلك والله أعلى وأعلم. والذي يؤكد أن الخمر لا عبرة للمادة التي تصنع منه ما ورد في صحيح مسلم وورد أيضا عند أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث له عدة طرق عن أمنا عائشة رضي الله عنها وورد عن أبي موسى الأشعري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الجمعة وذكر تحريم الخمر فقال كل مسكر خمر وكل خمر حرام. ولما أرسل أبا موسى الأشعري إلى اليمن جاءه وسأله عن البتع وعن المزر، وفي رواية أمنا عائشة أن رجلا قام وسأله عن البتع وعن المزر. والبتع الذي الخمر الذي يصنع من العسل، والمزر الخمر الذي يتخذ من القمح من الحنطة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أمسكر هو؟ هل هذا الشراب يسكر؟ فقيل: نعم يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وأكرر أن الحديث في صحيح مسلم. ومن ثم فالعبرة ليست بالمادة التي تصنع منها الخمر، وإنما العبرة بأنه يسكر أم لا. وقد ورد عن أم المؤمنين عائشة عند النسائي وعند الترمذي وفي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسكر الفرق منه. وفي رواية أبي داود: الفرق فملء الكف منه حرام. وفي رواية: فالحسوة منه حرام. أي أن كثير الشيء إذا أدى إلى الإسكار فإن قليله يكون محرما، ويكون خمرا يحرم أن تشرب. ومن ثم يعلم من ذلك أن العبرة ليست بالمادة التي صنعت منها الخمر. فلو قلنا هذا فإن الشمبانيا تصنع من التفاح ولا تصنع من العنب. والأعجب من ذلك أن العنب ليس هو المادة التي تصنع منها الخمر. وقانون مكافحة الخمور فرق بين الخمور التي تقطر من مواد طبيعية ومن مواد كحولية، وفرق بين ذلك. فما يصنع من العنب كالبراندي وكالكروم أيضا محرم، وما يصنع من الشمبانيا من التفاح كالشمبانيا وغيره محرم، والفودكا إلى غير ذلك محرم. بل إن القانون قانون الخمور مكافحة الخمور ينص على تحريم البيرة والبوظة. نستقبل إن شاء الله اتصال ونتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. إذا قانون مكافحة الخمور ينص على تحريم البيرة، إذا كان القانون ينص على منعها ويدرجها في الجدول على أنها من الخمور، فهل يسوغ بعد ذلك لأحد كائنا من كان أن يقول أنها ليست من الخمر وما وضعت في الخمور إلا بقول أهل العلم المختصين وبأنها تؤدي إلى الإسكار؟ وكذلك البوظة التي تؤدي إلى الإسكار فهي أيضا محرمة. والعجيب أن بعض مديريات الصحة كانت تحذر الناس منها لأنها تصنع من الخبز التالف الذي يخمر بالماء وربما ببعض السكر ويؤدي إلى الإسكار. أقول: ولا تنبه إلى أنه من المواد المسكرة، بل كانت الخمر تباع تحت اسم الكينة الحديدية، ولشدة الأسف كانت تعطى للشباب، كانوا يأتون برسم من الرسوم الكاريكاتيرية في التلفاز، رجل عايز يربى عضلات كده ويشيل حديد، يقول أنا أبدأ عبد العال بطل الأبطال. العضلات دي طلعت له إزاي؟ يقول لك الكينة الحديدية، اشرب الكينة الحديدية. وكانت تباع في المحال وفي بعض الصيدليات، وهي من الخمر المحرمة والعياذ بالله، وكانت الناس تشربها جهلا منهم بماهيتها. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن المزر حرام وأن البتع حرام، أي أن الخمر التي صنعت من الشعير محرم، من الذرة كانت تصنع في اليمن من الذرة، والخمر التي تصنع من العسل محرمة، ويبين صلى الله عليه وسلم أن كل مسكر خمر أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام، فالعبرة ليست بالمادة التي صنعت منها، وإنما العبرة هي بأنها تؤدي إلى تغييب العقل وإلى الإسكار. فلا يسوغ أن يطلع علينا أحد من الناس ليقول أن البيرة ليست حراما، لأنه في مذهب أبي حنيفة فإنها ليست خمرا، لأن الخمر تصنع من العنب. فإننا لا نتعبد ربنا سبحانه بقول أبي حنيفة عليه رحمة الله، وإنما نتعبد ربنا سبحانه بقوله عز وجل وبقول النبي صلى الله عليه وسلم. اتصال ان شاء الله ونتم بامر الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الو.
السلام عليكم.
الو.
نسمع حضرتك. تفضل.
والله انا سمعت دكتور عندي سؤال.
تفضل.
انا كنت واخد 5 جنيه من شاب مسيحي بس من زمان.
5 جنيه منين؟
من شاب مسيحي كان زميلي في الشغل.
اه.
ومنطوليه. خلي بالك وضحت انا تهت عنه مش عارف مكانه وعايز اودهم له. هو كان من المنوفيه. بس انا مش عارف ضحت اكفر عنها كيف دي.
حاضر.
ماشي يا دكتور.
حاضر حاضر. جزاك الله خيرا. كتر خيرك. حاضر.
بارك الله فيك. شكرا.
الشكر لله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه
الو. اتفضلي حضرتك. اتفضلي.
لو سمحت انا عايزه اسال سؤال. يعني انا واحده متزوجه بقالي 4 سنين وعندي 9 سنين وزوجي دلوقتي مش رافض جدا ان انا اجيب عيالي انجب يعني تاني وعايز بس يقول لي احنا هنستفي بواحد وانا بقول له كده حرام ما بيسمعش واقنع فيه مش راضي يقتنع. فانا مش عارفه اعمل معاه ايه. انا فكرت ان انا ممكن يعني الوسيله اللي انا بستعملها دي مثلا لما انا الحمل ما استعملهاش من غير ما هو يعرف وافاجئه بالحمل هل ده جائز ولا حرام؟ لان هو مش مقتنع اصلا ان انا اقول له ان ده حرام. يعني ما فيش مبرر اصلا ان هو يمنع الحمل.
يعني مش خايف من الرزق ولا حاجه؟
ايه
الرزق مش خايف من الرزق؟
ما هو انا بشك في كده بس هو بيقول لي لا مش الرزق. بس حتى الرزق مش مبرر يعني.
لا أنا مش مبرر. لا ده انا بسأل لان الامر يختلف يبقى في اسم كبير يعني.
ايوه طبعا.
طيب حاضر.
ماشي
الله يحفظك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
طيب وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت لو في واحده حجت واعتمرت وعايزه تعتمر بس مفيش محرم هل يجوز ان عمرها 56 تعتمر بدون محرم؟ وسؤال ثاني لو سمحت لو واحد في السنه الهجريه يطبخ يعني حاجه من العادات هل يعتبر مبتدع؟ وشكرا جزيلا.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أستفسر على حاجة؟
تفضل.
البرشام اللي بيعطوه يعني برشام بتعب الجنس حرام ولا حلال؟
طيب حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. ازيك يا دكتور؟
الله يحفظك.
الله يرفع قدرك يا رب.
واياك يا رب.
يا دكتور الله يخليك. بالنسبه للمولد النبوي بنعمل مولد عند في البيت بنجيب مشايخ كده ومولد كل سنه. هذا في شيء ولا؟
انت حضرتك جبت الكلام ده منين؟
والله هو متعودين عن متوارث عن الاباء والاجداد.
طيب حاضر.
وبالنسبة يا دكتور الله يخليك اعمل لنا توجيه بس الحركة 6 كيلو اللي هتضيع البلد ده الله يخليك. ما فيش ولا واحد منهم خد صوت في الانتخابات ولا اي شيء ومدمرين البلد كل يوم والتاني بمظاهرات واعتصامات وموقفين حل البلد الله يخليك يا دكتور ايمن.
حاضر باذن الله.
كلمة الله يخليك.
حاضر باذن الله. حاضر.
شكرا.
طيب بالنسبة لمسألة الخمر هذه اذا قال ابو حنيفة قول اذا قال قولا عليه رحمة الله فهل نتعبد ربنا بهذا القول وإن خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة؟ لم يقل بذلك أحد من أهل العلم ولا أبو حنيفة نفسه. أبو حنيفة نفسه لم يقل ذلك وإنما كلهم قال إن خالف قولي حديث النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرض الحائط. ومن ثم فحينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام وحينما يحرم النبي صلى الله عليه وسلم البتعة والمزرة وهي الخمر التي تصنع من الذرة ومن العسل باليمن، وحينما يعلم الصحابة أن الخمر كل ما خامر العقل وكل ما غيب العقل، ويخطب عمر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري في حديث ابن عمر الناس ويقول وإن كل خمر، الخمر ما خامر العقل وكل خمر حرام. ونافع مولى ابن عمر يرويه عنه ويقول وما أعلمه مرفوعا إلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل بعد ذلك يسوغ لأحد من الناس أن يتتبع زلة لأحد من أهل العلم ولندع لهم العصمة؟ فالعالم من كان خطأه أقل من صوابه، فهل يسوغ أن يتبع قول أبي حنيفة رضي الله عنه عليه رحمة الله ورضوانه ويترك قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يسوغ هذا الأمر؟ ثم هل يسوغ أن نتتبع رخص العلماء، نأتي في كل مسألة لنأخذ بالأقوال الشاذة والضعيفة والمرجوحة ونسوي بينها وبين الأقوال الصحيحة التي تستقيم مع الشرع وتستند إلى الأدلة الصحيحة، ونميع الفقه ونجعل المسألة كأننا نتعبد ربنا بالاختلافات الفقهية بين أهل العلم؟ لا والله ما بهذا نتعبد ربنا سبحانه، وإنما نعبد المولى سبحانه بما يثبت من كتابه ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بما يثبت بالدليل الصحيح. وحينما يخالف أبا حنيفة في هذه المسألة أصحابه، هل يسوغ أن أترك قول الأحناف وأن أترك قول جماهير الفقهاء إلى زلة وقع فيها أبو حنيفة عليه رحمة الله، وأجعل ذلك دينا أميع به المسألة؟ فإذا ببعض الناس يشرب البيرة أو يشرب الخمر التي من غير العنب ويتعبد ربه بذلك يظن أنها حلال، ليكون كالذي قال فيه القائل أشربها وأرجو عفو رب ذي امتنان وأشربها غيري ويزعم أنها حلال، فهذا أشد جزاء من هذا. هذا الذي يعلم أنها معصية وأنها كبيرة وأن فاعل ذلك يجلد وأن هذا حد ينبغي أن يقام إلى غير ذلك، وأنه مرتكب لكبيرة ولكن دفعته شقوته، كهذا الذي يحاول أن يحل ما حرم الله، هل يستويان؟ فالحقيقة أرجو أن احنا لا نتتبع زلات العلماء، فمن فعل ذلك وهن دينه. وإلا فلو تتبعت الزلات فإنك على مذهب الإمام مالك يمكنك أن تأكل الكلب، وعلى مذهب الإمام الشافعي يمكنك أن تأكل الضبع، وهل يقول بذلك أحد؟ فالحقيقة أرجو أن احنا لما نتكلم في المثائل نتكلم في دين الله عز وجل بما ينبئ عن خشيتنا لله وأننا نقدره حق قدره سبحانه وتعالى. وينبغي أن نعلم أن الحلال بين وأن الحرام بين وأن بينهما أمور مشتبهات أو مشتبهة أو مشبهة أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، فكيف إن لم يكن الأمر مشتبها وإذا كان حراما صريحا؟ وابن عمر رضي الله عنهما يقول اجعل بينك وبين الحرام سترا كثيفا من النيران، من اجعل بينك وبين الحرام سترا كثيفا من الحلال. فكانوا يتركون المشتبهات حتى يباعدوا بينهم وبين الحرام، فلا يسوغ لنا أن نأتي نحن إلى الحرام الصرف وأن نحتال عليه، فهذا لا يجوز. ونسأل الله سبحانه العصمة من الزلل، ونسأل المولى سبحانه أن يستخرج منا ما يرضيه عنا، اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قدمت الشيخ لو سمحت حضرتك.
السلام عليكم. بالنسبة لسؤالي أستاذنا الفاضل الذي يسأل عن كيفية التعامل مع البلطجي ويقول أنهم كسروا سيارة شخص وتعدوا عليه بالضرب وأهنوه فأطلق النار، فاختلف مع زوجته بشأن هذه المسألة. أولا أود أن أقول يعني وأنا أدعو ربي سبحانه أن يجنب مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهان ويكبت ويزل فيه أهل الفجور والمعاصي. فإن حقيقة ما تمر به البلاد الآن الحقيقة أمر محزن وأمر مؤسف، والأسوأ من ذلك أن نصبح مخلبا ضد بلادنا، وأن نصبح يدا لعدونا يحرك هذه اليد كيف شاء، وأن نفتعل الفتن في يوم وفي كل يوم لا تمر ساعة إلا ونحن نعاني من هذه الفتن، وكأن هذه البلد لا يراد لها أمنا ولا استقرارا، وإنما يراد لها تناحرا. وإذا ببعض الناس يولي وجهه شطر وزارة الداخلية وهو يريد منهم يعني أن تفلت أعصابهم وأن يضيق زرعا بما لا قبل لأحد عليه مما يتعرضون له، فإذا بالزناد وقد أفلت فيفلت الزباب من أيديهم لتوقد نار فتنة لا يعلم مداها إلا الله عز وجل. فالحقيقة ما يحدث في هذه البلد الآن يعني فيه أمور كثيرة من السلبية ينبغي أن نلتفت إليه، فإن الذين عاشوا الثورة لا ينبغي أن يكونوا في حالة ثورة دائمة وفي حالة فوران مستمر، إنما كان ذلك منهم لتغيير أوضاع وظلم شكوا منه، فينبغي أن يقفوا عند حد لا تكون الثورة إلى ما لا نهاية، وإلا فإن هذا هو الذي يعرف بالفوضى الخلاق بزعمهم. ونظرية الثورة التي تمت نظرية الفيلسوف شرب الذي دعا إلى مواجهة السلطات الغاشمة بالثورات السلمية لأنه لا قبل لهم على استخدام القوة والمواجهة. طبعا هذا الأمر أقوله هو معلوم للكافة، وانتفض الشعب المصري بعد الشرارة التي أشعلها هؤلاء، وكان ما كان مما تعرفون. الشاهد بعد ذلك أن الناس قد سكنوا وصاروا في سبيل تغيير سلمي للبلاد، وإذا بأمور تحدث في كل يوم تثير العجب، من الذي فعل هذا؟ ولا يدري أحد إلى أي حزب ينتمي هؤلاء، ولا أقصد الأحزاب السياسية وإنما أقصد الفرق والطوائف على اختلافه. هل ينتمون إلى قوة كبرى تسير العالم كيف تشاء، أم ينتمون إلى عدو قريب لا يريد لنا استقرارا؟ وأدى ذلك إلى ضعف في نفوس كثير من الناس. إذا كانت هذه الفئة تريد هدم رمز لقوة الدولة وسيادتها كوزارة الداخلية والدفاع وغير ذلك، فإن هناك من انفلت زمامهم وخرجوا من السجون وظهر عوار أخلاقهم، فأخرجت هذه الثورة أسوأ ما في نفوسهم، واستغلوا غياب الأمن وضعف الدولة للوصول إلى مآربهم بالقوة والبطش وترويع الآمنين. ووالله لو كان الأمر بيدي لطبق على هؤلاء حد الحرابة الإفساد في الأرض، فمن قتل قتل، ومن قتل وسرق صلب، ومن سرق قطعت يده ورجله من خلاف. ولا أقصد السرقة العادية أخذ الشيء خفية من حرز مثله، وإنما أقصد السرقة بالسلاح وبترويع الأمنين وبالبطش بهم وبإطلاق الرصاص عليهم. ومن روع الناس من غير جرح ولا قتل سجن، وهذا جزاؤهم الذي بينه المولى سبحانه في كتابه. ولكن لشدة الأسف لم يجدوا قوة تتصدى لهم، بل وأصبح هؤلاء يقتلون الشرطة التي تتصدى لهم، وإذا قتل منهم قتيل كما حدث في مكرو حينما كانوا يقتحمانه للسرقة إذا بأسمائهم تنزل ضمن كشوف الشهداء، وهذا أمر من أعجب ما يتخيله أحد. بل إن في محافظة الدقهلية وفي بعض المراكز التي عرفت بالعنف كانوا يهاجمون قرية فقتل 6 من أكابر مجرميها، وإذا بهم يأخذون تعويض الشهداء ويمنحون هذا اللقب الذي هو مصطلح شرعي لا يطلق هكذا كيفما قدر وكيف شاء. أقول هذا أمر عجيب، اختلط الحابل بالنابل ولا ندري إلى أي الأمور تسير. وحتى من يقول أن هؤلاء ليسوا بشهداء إذا به يتعرض لإرهاب فكري ولبطش شديد ووعيد وتنكيل وحرب ضروس لا تهدأ رحاها تدور على ساحات الإنترنت. وهذا أمر عجيب، أين هذا الذي يعرف بالحرية الفكرية؟ فما يحدث لم نره في عهد ستالين ولا في عهد غيره. فأفرز هذا الواقع المر الأليم وجود البلطجة بمظاهرها ولا يتصدى لها أحد. وفي مثل هذه الأمور أرى أنه من الحكمة ألا نواجه العنف بالعنف، وإنما كما قال ربنا سبحانه وتعالى: واعفوا واصفحوا ألا تحبون أن يغفر لكم. في مثل هذه الأيام هل من الحكمة وأنت رجل أعزل أن تواجه هذه البلطجة بقوة السلاح أو بمفردك؟ تواجه أناسا كالضباع والذئاب لا يتحركون إلا في جماعات، قولهم قول واحد وفعلهم لا يتغير، لا يسألون أخاهم حين يندبهم على ما قال برهانة، يعني يجتمع ويقتل إنسانا ويلحق به إصابات وبعد ذلك هو في إيه؟ ما يعرفش أصلا كان بيضرب ليه ولا بيتخانق ليه. ولسنا كهؤلاء، فأرى أن نتضرع بالحكمة وأن نصبر وأن نلجأ إلى أقوى سلاح يغير الواقع الأليم، ألا وهو الدعاء إلى الله عز وجل أن يغير حالنا إلى أحسن حال وأن يرفع عنا ما نزل بنا من ذل وهوان. الحقيقة وصل الأمر إلى حد اختطاف الأشخاص وطلب الفدية، يعني يا ليت الأمر واحد كسر على واحد في إشارة وما شابه ذلك. أقول في مثل هذه الأمور ومعك أهلك يمكنك أن تصمت وأن تسكت وترى الأمر كيف انتهى إلى فتنة وإلى قطع الطريق وإلى تكسير سيارات وإلى إشعال نيران، ثم انتهى إلى محاكمة. يبقى إنسان يخرج في طريقه إلى عمله أو إلى مصلحته يوضع في السجن، فماذا جنينا من وراء ذلك؟ فالحكمة الحكمة، هذا ما نحتاج إليه في هذه الأيام، وأن ندعو ربنا سبحانه أن يغير هذا الواقع الأليم، وأن نحرص على رجال الشرطة الذين هم سند لنا من بعد ربنا سبحانه وتعالى، فبفضل الله ثم بفضلهم تحفظ الجبهة الداخلية، ونحذر من هذه الفتنة التي تريد أن تفرق بين الشعب وبين الشرطة، والتي تريد أن تفرق بين الشعب وبين وزارة الدفاع، فرقة في الداخل حتى تعم الفوضى وتظهر البلطجة. وهذا والله ما كنت أحذره، لا أقول ذلك دفاعا عن هيئة الشرطة أو غيره، فهم إخواننا وهم من شعب مصر الذي ننتمي إليه جميعا، وكذلك الجيش الذي هو سند هذه الأمة في الزب عن أرضها وحياضه، لا ينبغي أن يهان ولا أن يزل حتى لا نضعف أمام عدونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لي سؤال عندك يا شيخ لو سمحت.
تفضل.
أنا دلوقتي موجود في السعودية، وكان زوجتي معايا من هنا سنة، فهي دلوقتي موجودة في مصر. أنا عندي ظروف هنا في البلد، المؤسسة هنا نظامها أحمر وأخضر، وإقامتي منتهية ومش عارف أنزل وعارف أجيب، بقالي سنة بعيد عنها. فطبعا أنا دلوقتي مثلا لو أنا مارست مثلا مع العلاقة الزوجية مثلا على الجوال،
لا يجوز يا أخي الحبيب، لا يجوز. وربنا يهيئ لك من أمرك رشدا، اترك البلد طالما معكش إقامة وارجع إلى بلدك وربك يرزقك حيث كنت إن شاء الله. بالنسبة لنفس الأخ الكريم الفاضل السائل يسأل عن العائد المتحقق من بنك فيصل الإسلام، يقول هل هذا العائد لا لبس فيه ولا شائبة تشوبه؟ وسألني لو كنت مكاني هل كنت ستأخذ هذا العائد؟ فأقول أن لائحة بنك فيصل الإسلامي لائحة شرعية منضبطة لا تشوبها شائبة، وأقول أيضا أن هناك لجنة رقابة شرعية على هذا البنك برئاسة المفتي الأسبق الدكتور نصر فريد واصل، وقد علمت أن هذه الهيئة الحقيقة لا تجيز بعض معاملات أو أخطاء تقع من بعض الموظفين في البنك، وأقول ولكن على الرغم من ذلك قد تقع بعض أخطاء من موظفين يعملون في بعض الفروع، وهذا أمر لا يسلم منه أحد، لذلك نحتاج لرفع المستوى لهؤلاء بالدورات الشرعية التي تبين لهم أن الأمور ليست إجراءات شكلية تتبع، وإنما هي فرق بين الحلال وبين الحرام. يعني مثلا مسألة سيارة بيشتريها وتسليم السيارة، يقول لك احنا هنقعد نشيل ونحط وندخل مخزن ونخرج ويجيب، ما يروح ياخدها من المعرض أو بالمكان فباعها قبل أن يتسلمها. موظف يجهل الحكم في هذه المسألة ويظن أنها تعقيدات إدارية ولا يعلم أنها شروط لمن أجاز هذه المعاملة. أحيانا بتحدث أمور لا ذنب لهم فيها، زي رجل يشتري سيارة بدون حفظ ملكية عند وديعة في البنك فيأخذ بضمانها يشتري سيارة، فيذهب إلى المعرض والموظف يسلمه السيارة وكل شيء ويمشي، ويرجع تاني لصاحب المعرض يرجع له السيارة ويسيلها لفلوس، ويصبح الأمر كأنه اقترض من البنك ويسدد له. البنك لا تثريب عليه في هذه المسألة لأنه لم يقرض وإنما باعه سلعة، كون أن يرد هذه السلعة بغير تواطؤ من البنك ولا علم بها فهذا أمر الحقيقة يرجع وزره على من تعامل مع هذا البنك. وعلى الرغم من ذلك أقول لو طيبت مالك بالصدقة فإن الصدقة تطيب المال، تحقق لك عائد فأخرج منه نسبة. وإحنا نعلم الحقيقة أن بنك فيصل له مشروعات، والله لا تربطني بهذا البنك صلة ولا تربطني به منفعة ولا يعني أي مصلحة من أي نوع كانت، وإنما أقول هذا من باب تدعيم الاقتصاد الإسلامي الذي نسأل الله أن يكون في زيادة. فالحقيقة أن لهم مشروعات ولهم مصانع وشركات يساهمون فيها ولهم فيها نسب ولهم عمائر يقومون ببنايتها إلى غير ذلك مما هو معلوم، وحتى اللي عنده الأجندة البنك فيصل هيفتح يشوف المشروعات دي موجودة في هذه الصفحات الأولى لهذه الأجندة، والله سبحانه أعلى وأعلم. فهذا المال انتفع به لا حرج عليك، لكن طيب مالك لأي خطأ يقع من موظف للابتعاد عن أي شبهة بأن تتصدق بجزء منه، وأسأل الله أن يرزقنا إياك الحلال الطيب وأن يبارك لنا فيه، اللهم آمين. بالنسبة لجمع الصلاة فجمع الصلاة مما اختلف فيه أهل العلم، فمن أهل العلم من منعه مطلقا كأبي حنيفة عليه رحمة الله وقال لا تجمع الصلاة إلا في الحج كمنسك من مناسك الحج وليس كجمع للصلاة، ومن أهل العلم من كرهه إلا لضرورة، ومنهم من أجازه في حال السفر فقط في أثناء سفره، يعني أنا أتيت من المنصورة إلى القاهرة يبقى في هذا في أثناء ذهابي وإيابي فقط أقصر الصلاة، لكن لو أقمت أقصر وأجمع، لكن لو أقمت لا أجمع وإنما لي أن أقصر. وأما جمع الصلاة في حال الحضر من غير سفر فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين صلاتين من غير سفر ولا مطر، أي لم يكن مسافرا ولم يجمع لحال الأمطار، فقد كان يؤذن صلوا في رحالكم، وكان يجمع الصلاة في حال المطر. فقيل ولما؟ قال أراد ألا يحرج أمته. وهذا أمر على سبيل الاستثناء لم يحدث منه ويتكرر، وإنما أراد رفع الحرج عن أمتي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فلا يجوز لي أن أجمع الصلاة بغير حاجة، وإنما جمع الصلاة يكون للضرورة، كالمثال الذي ضربه السائل الكريم كإجراء جراحة. مش معقول الجراح بيجري جراحة ويسيب بطن المريض ويقول له طب عزنك أنزل بس نص ساعة صلي وارجع. الحقيقة هذا أمر لا يتصور. الجراحة ربما في دماغه تاخد ساعة اثنين تقعد خمسة ستة فيخرج وقت الصلاة، فهذا يجمع الصلاة للضرورة، هذا يجمع الصلاة للضرورة، والله سبحانه أعلى وأعلم. إنما ليست رخصة لكل إنسان نازل يشتري حاجة، لكل واحد خارج في حاجة، إنما هي للضرورة، والله سبحانه أعلى وأعلم. والضرورة تقدر بقدرها، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة للأخت الكريمة السائلة التي تسأل أن زوجها قد توفي، وتقول هل إن كان الشهر 29 يوما فهل تعتد 30 أم تعتد بال29 ويعد هذا شهرا كاملا؟ أنا سألت الأخت الكريمة السائلة عما إذا كانت المرأة التي مات زوجها حاملا. لما؟ لأن المرأة المتوفى عنها زوجها إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل، أما غير ذلك فعدتها 4 أشهر و10 كما هو معلوم. والشهر يكون 29 يوما ويكون 30 يوما، والأصل في الشهر أنه 29 يوما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما آل من نسائه وأم المؤمنين عائشة تقول أعدهن عدا، يعني فات 29 يوم أعدهن عدا، فدخل عليها فقالت يا رسول الله آليت من نسائك شهرا واليوم قد مضى 29. قال الشهر 29. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، هل يخلد في النار من لم يصلي أبدا؟ فقد اختلفت الأقاويل، فثمة قول يقول لا يخلد في النار من في قلبه مثقال ذرة من الإيمان، وفي قول آخر
معروف معروف السؤال معروف، خلاص إن شاء الله معروف. حاضر حاضر
إن شاء الله،
جزاكم الله خير، جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، ممكن توضح لي كيف أجد سجود السهو؟ هل تكون فيه سورة وفاتحة أم سجود فقط؟
حاضر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فالنبي صلى الله عليه وسلم في رمضان أيضا يقول الشهر 29، فإن غم عليكم أي لم تروا الهلال، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهر 29 يوما، وهذا هو الأصل. فالمرأة إن صادفت شهرا 29 يوما فتصومه، ولا عفوا يكون شهرا من عدتها، يبقى 4 أشهر و10 طلع 29 يوم، طلع 30 يوم، هو شهر كامل وتنقضي العدة بذلك. والأخت الكريمة بتسأل هل المرأة في العدة بتنزع ذهبها فقط، يعني لا تلبس الذهب ولا تتزين به فقط؟ نقول لا، وإنما لا تضع الكحل في عينيه، ولا تتزين بزينة ولا بخضاب، ولا تضع عطرا ولا ما شابه ذلك، إنما تغتسل وتبدل الثياب ولا تسريب عليها في ذلك، وإنما ما تحطش مصحيق في وجهه، ما تستعملش المنكير إن كان طبعا يجوز استعماله في حال الحيض فقط، مش وفي حال الصلاة وما شابه ذلك وفي حال الطهر. لا يجوز للمرأة أن هي تتطيب، فهذا الأمر ينبغي أن يلتفت إليه. إنما لبس السواد هكذا باستمرار ظنا أنه لبس الحداد فلا أعلم أصلا له، والله أعلى وأعلم. وأم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها لما مات أخوها معاوية رضي الله عنه دعت بمسك بعد 3 أيام اللي هو الحداد على غير الزوج، ومست عارضيها وقالت والله لا حاجة لي به، ولكنها كما يقولون تكسر الحداد، بتنهي مدة الحداد اللي هي 3 أيام بأن تضع الطيب، فيفهم من ذلك أن المرأة المعتدة لوفاة الزوج لا تضع الطيب ولا تتزين، مش بس لبس الذهب فقط. والله سبحانه أعلى وأعلم. طبعا مفيش بقى الخميس والأربعين والكلام ده كله، هذا الكلام لا أصل له في ديننا، والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخ الحبيب اللي بيسأل أن زوجته كلما حدث لها حمل إن وضعت بنت تعيش وإن وضعت ولد يموت، فبيسأل بعض الناس قالوا له روح للمشايخ، الأطباء بيقولوا له فيش مشكلة خالص في كل الأمور طبيعية، فهل يجوز أنه يذهب إلى المشايخ؟ أقول سبحان الله، وهل الشيخ يملك الإحياء والإماتة؟ يعني أمر عجيب الحقيقة. إن كل شيء خلقناه بقدر، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. يعني هذا الوليد له أجل، يموت عمره يوم عمره أسبوع، لا يولد، إنسان يكون عقيم، ربنا سبحانه وتعالى يهب له الإناث يهب له الذكور يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة، كل هذا بتقدير الله، وهذه الأمور مقدرة قبل خلق السماوات والأرض، فلو كنا نؤمن بالقدر لاسترحنا ولعلمنا أن كل شيء بتقدير الله سبحانه. فالأمر ها هنا، مشيئة المولى سبحانه وتعالى، والأجل ينتهي فيموت هذا الجنين أو هذا الوليد. إن حطيت في دماغك بقى أصل الأسياد والجن وبيأذوها وبيعملوا ويسوي، يبقى هيصل الأمر والعياذ بالله إلى الشرك بالله سبحانه، ويروح يذبح ويلطخ البيت بالدم عشان يرضي الأسياد والمشايخ، ويحط 5 وخميسة والعين الزرقاء على الباب والخرز الزرقاء والكلام الفارغ ده الذي يطعن في عقيدة الإنسان ولا يرضي رب العباد سبحانه. اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن الدنيا بأسرها، الإنس والجن لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا ليضروك والله ما استطاعوا أن يصلوا إليك بضر إلا بإذن الله سبحانه. فلذا الأخ الكريم لا أنصحه مطلقا أنه يذهب إلى هؤلاء الأشخاص، وأرجو أن احنا نسمي الأشياء بمسمياته، ما نقولش نذهب للمشايخ، وإنما نقول نذهب إلى الدجاجلة، نذهب إلى الكهان، إلى العرافين، إلى الصحراء، لكن كيف يكون هؤلاء مشايخ أو مشايخ؟ نسمي الأشياء بمسميتها، ومن ذهب إلى مثل هؤلاء كما نعلم الوعيد شديد، الوعيد شديد كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كفر بما أنزل على محمد لا تقبل له صلاة، إلى غير ذلك مما ورد كوعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأخت الكريمة اللي بتسأل إنها أخذت علاجا لمرض نفسي، نسأل الله أن يشفيها شفاء لا يغادر سقما، واكتشفت إنها حامل، والطبيب أخبرها بأن الطفل سيكون عنده تشوهات، وإنه مفيش بأس إن هو يسقط الجنين، فالأخت الكريمة أخذت بنصحه وأسقطت الجنين، لكن هي مش متذكرة هل ده كان قبل 4 أشهر ولا كانت أتمت 4 أشهر ولا زادت عليها أسبوع أو أسبوعين. أولا بالنسبة لي الحمل إن أجهد قبل 4 أشهر فعلى قول المجمع الفقهي وجماهير الفقهاء لا شيء في ذلك، لكن لا يجوز هذا إلا لضرورة ولحاجة ماسة. بعد 4 أشهر لا يجوز الإجهاض إلا عند وجود خطر على حياة الأم، لما يكون في خطر يتهدد الأم وربما يؤدي إلى وفاتها فهذا ما أباح العلماء الإجهاض فيه. أما بعد الأربعة أشهر ولوجود تشوهات أو التي يسمونها بعيوب خلقية وليست كذلك، تشوهات أو مرض عند الجنين، فها هنا العلماء اختلفوا في هذه المسألة، والراجح أنه لا يجوز إسقاط الحمل. والحقيقة أن احنا لو تأملنا، لو كل الناس أصحاء ما أخذنا العبرة والعظة، لكن المولى سبحانه يبتلي بعض الناس بطفل مريض، بطفل له عاهة أو إعاقة أو إصابة، هذا الطفل يكون رحمة من الله عز وجل بهذه الأسرة، ربما علم الله منهم قلة العمل وأراد لهم هذا الابتلاء رفعا للدرجة وإكراما لهم بمنزلة لا يتصورونه، وربما كان في هذا الطفل تذكيرا بنعم الله لغيره ممن يراه ويرى ولده وقد عفاه المولى من هذا الابتلاء، فيحمد ربه سبحانه على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، فهو تذكير بنعم الله وموجب لشكر الله سبحانه. وأيضا قد يكون في هذا الطفل بابا للرحمة لأبويه إلى الجنة، فهذا ابتلاء ولا يطيقه كثير من الناس، ولكن ربما أن المولى سبحانه أعان بعض الناس عليه وصبرهم وألان قلوبهم ووضع الرحمة في هذه القلوب، وربما كان هذا الطفل تعيش الأسرة في رزقه يوسع الله لهم، وإنما هذا رزق هذا الطفل. فالحقيقة الحكم لله عز وجل، المولى سبحانه لا يريد أن يعذب العباد، المولى سبحانه أرحم بعباده من الأم بوالدها، ولكن هذا كله على سبيل الابتلاء وحكم قد نعلم بعضها وقد نجهل الكثير منها. ومن ثم قال أهل العلم ليس من سبيل على مثل هذا الجنين إلا أن علم من أهل الطب الثقات أن مثله لا يعيش، وأن في الحمل ضرر على الأم، كأن لا يوجد القلب أو لا توجد رئتان أو ما شابه ذلك، يعني أول ما يولد هيموت، فإن حدث مثل هذا فيكون الأمر لدفع المضرة، والأطباء المسلمون الثقات هم أهل الفن والاختصاص في هذه المسألة، والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخ الكريم الذي يقول أنه أخذ من شاب نصراني مبلغ 5 جنيهات ويقول لا يعلم مكانه ولا يهتدي إليه، في مثل هذه الأحوال إنسان خد من إنسان مال ولا يستطيع أن يهتدي إليه ولا أن يصل إليه، فإبراء للذمة يتصدق بالمبلغ على ذمة صاحبه، يتصدق بالمبلغ على ذمة صاحبه، والله سبحانه أعلى وأعلم. أختي الكريمة اللي بتسأل أن زوجها لا يريد الإنجاب وعنده طفل 3 سنوات ويطلب منها أن تمتنع عن الإنجاب، الحقيقة أن هذا أمر لا يجوز، كان الأمر هو منع الإنجاب بسبب خوف الفقر والعياذ بالله، فإن المولى سبحانه يقول نحن نرزقهم وإياكم، فلا يجوز الإنسان يسيء الظن بالله سبحانه، ولا يجوز أن هو يعتقد أن هذا الولد سيؤدي إلى فقره، ولا يجوز منع الإنجاب مطلقا، لكن إن كان الأمر تنظيم وترك الحمل بعض الوقت لحاجة وعلة وضرورة إلى غير ذلك فهذا أمر لا بأس به. فإن شاء الله تذكر الأخ الكريم بربه سبحانه، وأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ويعني تبين له أن هذا الأمر لا يجوز، فما من ملة ولا من شريعة تجيز منع الإنجاب هكذا مطلقا، ما في دين ولا ملة ترى منع الإنجاب. والأخ اللي بيقتصر على واحد، يعني الحقيقة احنا مش في الصين، عندهم 1,300 مليون، بيقول لك كل واحد يعني ما فيش دين كمان. احنا هنا مش في الصين، لله الفضل والمنة. الأمر الثاني، هب أن هذا الصغير قد مات، انت اكتفيت بواحد، طب ومات تعمل ايه؟ تتجرع الأسى والندم بعد ذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، أنا عندي مشكلة عايز أعرضها على حضرتك.
لا، سؤال بس محدد بعد إذنك، لو سؤال أنا تحت أمرك.
أنا بنت على 3 أولاد، فكنا متخاصمين بسبب يعني إن أنا اتجوزت بعدم رضاهم، برضا والدي بس هم كانوش موافقين. بس فبعد كده اصطلحنا وبقي كويس. انا عايزه اود اخواتي بس جوز مش راضي ومش قادر ينسى لهم موقف ان هم ما كانواش موجودين على جوازي. بس فانا حصل بيني مشكله انا وهو، فعايز اعرف كان حرام ولا حلال ان انا اود اخواتي بعدم رضا، يعني بعدم رضا جوزي.
ما انت ما تتصلي بهم بالتليفون، دي فيها مشكله؟
لا، هم يعني ودي في البيت، يعني اروح لهم يجوا لي وكده.
هو مانع ان هم يجوا؟
لا، من يعني انا اروح
خلاص، مش هما بيقولك؟
ايوه.
طيب ايه المشكلة؟ طالما بيجوا بيزوروك وانت بتتصلي
ان انا اروح لهم، يعني كذا مرة يعزموني عندهم وكده، هو مش عايز كده.
خلاص معلش، مفيش، ما تعمليش مشكلة ولا حاجة ان شاء الله، طالما هما بيجوا.
ان انا مثلا ازعل مع جوزي بسبب اخواتي.
طيب، حاضر. بالنسبة للأخت الكريمة السائلة اللي بتسأل أنها حجت واعتمرت وتريد أن تعتمر مرة أخرى وعمرها 56 سنة، فبتسأل هل يجوز أنها تذهب بدون أن يكون معها محرم، أحد محارمها؟ الحقيقة أن أهل العلم في هذه الأيام الذين يقولون من رفقة الآمنة إنما قالوها في حج الفريضة، ومن يرى أن العمرة واجبة كالحج ويرى أن العمرة واجبة ومذهب الحنابلة والشافعية، فأيضا يقول أن العمرة يجوز للمرأة في عمرة الفريضة أنها تذهب برفقة الآمن. لكن طالما أنها حجت واعتمرت والعمرة، لا أرى الحقيقة أنها واجبة، لكن أي مكان الأمر هي حجت واعتمرت، فمن ثم ليس هناك ثم الداع لأن تذهب بغير محرم، والله سبحانه أعلى وأعلم. وإن أرادت تأخذ على مذهب الشافعي وتقول بالرفقة الآمنة فهي وشأنها، لكن هي أدت ما افترضه المولى عليها من الحج، كما أنها فضلا عن ذلك قد اعتمرت. بالنسبة للسنة الهجرية وما يحدث فيها من احتفالات ومن عادات في السنة الهجرية، تقول هل هذا يكون ابتداعا؟ الحقيقة ان الاعياد في الاسلام توقفية، يعني ان انا اجي اعمل عيد رأس السنة الهجرية، اعمل عيد كذا، عيد ثورة 23 يوليو، عيد ثورة 25 يناير، عيد العمال 1 مايو، عيد 6 اكتوبر، عيد تحرير سيناء الى غير ذلك. فالحقيقة الاعياد في الاسلام توقفية، الاعياد في الاسلام توقفية. هتقول بقى الله اصل لكل قوم عيد، ده احنا الحمد لله عن الاجازات ما فيش اكتر منها عندنا، نريد ان ننتج ونريد ان ندفع عجلة الانتاج. فالعيد الحقيقي ان انت تتخلص من الدين، تتخلص من الفقر، تتخلص من التبعية، لكن اعياد كثيرة وانتاج قليل وفي محلك سر ثبات بل تراجع للخلف، فاية اعياد هذه؟ فضلا عن ذلك الأعياد تكثر الحقيقة في الأعياد الدينية، ولا نجد التزاما حقيقيا، بل هو التزام أجوف. بحتفل برأس السنة الهجري وبعدين هجرنا المعاصي، واحد وقف مع نفسه في رأس السنة الهجري وقال والله سأنخلع من التدخين، واحد تاني وقف وقال لك سبحان الله الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة فرارا بدين الله، لله علي أن أترك الربا. في واحد ترك الذنوب والمعاصي، ترك المخدرات. فالحقيقة هذا ما نحتاج إليه، إنما احتفالات ومظاهر جوفاء حقيقة لا أدري من أين أتوا بها. الأمر الثاني، إياك أن تكون رأسا في مسألة، يعني تكون رأس فيها ليس لك سلف، ده أمر خطير جدا. من حضرتك اللي احتفل بالسنة الهجرية؟ من اللي عمل هذه العادات؟ النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل فعل الصحابة ذلك؟ هؤلاء سلفك، فإن لم يكن هؤلاء فمن تتبع؟ تتبع مين؟ فالحقيقة الأولى بنا أن يسعنا ما وسع الصحابة رضي الله عنه، وهم كانوا أكثر عملا وأقل تكلفا، أما نحن فعلى خلافهم والعياذ بالله. أسأل الله أن يصلح حالنا. الأخ اللي بيسأل عن المنشطات التي تعطى للعلاقة الزوجية، فما أدين لله عز وجل به؟ أن هذه الأمور غير جائزة إلا إن وصفها الطبيب لعلة أو لمرض، فإن المولى سبحانه خلق الإنسان على طبيعة معينة، لا ينبغي أن يتدخل الإنسان لتغيير هذه الطبيعة، وهذا أشبه بمن يتعاطى المخدرات وما شابه ذلك والعياذ بالله، وتؤدي إلى ما لا تحمد عقباه. المرض معفو عنه للضرورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. ممكن أستفسر عن حاجة فضلت الدكتور؟
تفضلي.
أنا بشتغل في شركة مقاولات، وكل في آخر السنة في ناس مقاولين بيجيبوا لنا هدايا، فالهدايا دي يعني حوالي 2، فالهدايا دي أوقات بتقوب عينية أوقات بتقوب نقدية، بس طبعا دي بتقوب بمعرفة المدير المباشر، وكمان هو بياخد رئيس مجلس الإدارة. بس
الأشياء دي
حوالي مرتين بس.
ليها أي تأثير على العمل مع الشركات دي؟
لا خالص، احنا قطاع خاص وكمان ما بنتعاملش معهم نهائي خالص، فهو بس بتوب عن طريق مديرنا بياخدها وبيديها لنا عن طريقه هو كمان، يعني احنا متعاملش معاهم.
امال بيجيبوها يعني بيجيبوها ليه بقى؟
نعم.
بيجيبوا الهدايا ليه لما انتوا قطاع خاص ومتعاملوش معهم؟
لا ده هم مقاولين بيتعاملوا مع الشركة.
انا فاهم، يعني الشركة بتديهم اعمال من الباطن وما شابه ذلك.
بتديهم اعمال من الباطن.
طيب يعني ما هي دي برضو بيدوه عشان تفضل الاعمال من الباطن شغال. طيب ان شاء الله ما وصل السؤال هجيبه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، عايز اسأل عن صحة حديث يقال في الحديث ان جبريل عليه السلام اتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان الله يا محمد يقرأك السلام ويخصك بالتحية والاكرام ووهبك هذا الدعاء يا محمد، لا من عبد يدعو هذا الدعاء الا حطت ذنوبه وخطاياه لو كانت مثل امواج البحر، وان سيدنا جبريل عليه السلام كان ينزل بالوحي وبركة هذا الدعاء ويسعد به، وما من نبي مقرب ولا ملك مرسل الا تقرب الى الله ببركة هذا الدعاء، واي عبد يقراه في عمره ولو مره واحده.
ماشي ماشي، الفضائل اللي هي ملهاش اساس من الصحه دي، الدعاء ايه بقى؟ هات حضرتك الدعاء اتفضلي.
الدعاء اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم، لا اله الا الله الملك الحق المبين، لا اله الا الله العدل اليقين، لا اله الا الله ربنا ورب آبائنا الاولين، سبحانك اللهم اني كنت من الظالمين.
طيب عشان ما اطولش على حضرتك بس في الاتصال كفايه كده ان شاء الله. معايا حضرتك؟
أيوة.
ما تشغليش بالك بالكلام ده كله، كل الأدعية اللي بتيجي والفضائل اللي هي الكثيرة اللي بلناش أساس من الصحة. وحضرتك الحديث ده جبتيه منين حضرتك؟ طيب. بالنسبة لي الأخ الكريم اللي بيسأل عن المولد النبوي، بيقول بيجيبوا مشايخ كل سنة عادة ورثوها ويقعدوا في احتفالات إلى ما شابه ذلك. طبعا هذا أمر لا يجوز، لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله الصحابة، وهم أشد منا حبا لنبينا صلى الله عليه وسلم بلا ريب. والحقيقة أن هذه الأمور ينبغي أن نعلم أصلا أن يوم 12 من ربيع الأول ليس مولد النبي صلى الله عليه وسلم، فأرجو الحقيقة اللي بيقول مولد النبي يأتي بدليل على ذلك، وإنما أرجح الأقوال في هذه المسألة واختلاف أهل العلم فيه، منهم من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في رمضان لأنه نبئ على رأس الأربعين ونزل عليه القرآن وهو في غار حراء في رمضان. فالحقيقة يعني حتة مولد النبي صلى الله عليه وسلم في الثاني عشر من ربيع الأول هذه لا يسلم بها ابتداء. الأمر الثاني الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا نعرفه، وإنما هو من المشابهة لمن قبلنا، لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءهم، والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخ الكريم اللي بيقول توجيه كلمة لحركة 6 إبريل وما شابه ذلك، يعني الحقيقة احنا بننصح أنفسنا وإياهم بأن نتقي الله عز وجل في هذه البلد، ننصحهم ان احنا نتقي الله في هذه البلد، وان احنا نتربص وننتظر. والحقيقة اللي أرى ان هم لن يهدأ لهم بال لا بمجلس الشعب ولا مجلس شورى ولا بحكومة ولا برئاسة جمهورية، حتى لو جه رئيس جمهورية المبدأ عندهم الشرعية للميدان وليست للبرلمان، الشرعية للميدان وليست لرئيس الجمهورية. ما احنا اللي جايبين رئيس الجمهورية، واحنا اللي جايبين البرلمان، واحنا اللي جايبين الدنيا كلها. فالحقيقة مثل هؤلاء لا يرضون إلا إن تحولت الثورة إلى ما حدث في جورجيا، إلى ما حدث في صربيا، إلى ما حدث في غيرها، ولذلك فشعارهم الثورة مستمرة. فالحقيقة ينبغي أن احنا نعقل هذا وأن نعياه. لا يرضون أبدا بوصول لا إسلاميين ولا غيرهم إلى الحكم، لأنهم يرون أنهم سرقوا الثورة منهم، فلن يهدأ لهم بال. فأذكر نفسي وإياهم بقول الله عز وجل: أفنجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. نسأل الله سبحانه أن يهدينا وإياهم إلى سواء السبيل، اللهم آمين. بالنسبة للأخت التي تسأل عن سجود السهو، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نسي وسلم في الصلاة بعد ركعتين في صلاة رباعية وجاءه الخرباق ذو اليدين وذكره، فالنبي صلى الله عليه وسلم أكمل الصلاة، وبعدما صلى الركعتين وبعد التشهد سجد النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين للسهو وسلم. ورد أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد في الصلاة فسلم بعد سجد بعد التسليم، ولا خلاف بين أهل العلم، وأؤكد هذا الأمر إن شاء الله وأكرره، لا خلاف بين أهل العلم في أنه يجوز أن يكون التسليم في سجود السهو قبل الصلاة قبل التسليم، وفي أن يكون بعد التسليم. يجوز أن يسلم ويسجد للسهو ويسلم، ويجوز أن يسجد للسهو ثم يسلم، وهذا عند أهل العلم جميعا أنه يجوز أن يكون سجود السهو قبل التسليم كما يجوز أن يكون بعد التسليم، وإنما خلاف الأهل العلم في الأفضلية. الأفضل إيه؟ أن يكون بعد التسليم ولا قبل التسليم؟ إنما لو فعل هذا أو ذاك فهو جائز بلا خلاف عند أهل العلم، والله أعلى وأعلم. فالإنسان إن شك في الصلاة زاد أم أنقص يبني على اليقين، أنا صليت ركعتين ولا ثلاثة، يبقى اليقين إن هم اثنين وأقوم أكمل الركعتين التانيين، وبعدما أقرأ التشهد أسجد للسهو ثم أسلم. وسجود السهو ليس بعده تشهد، أنت بتقول التشهد ثم تسجد للسهو وتسلم. النهاردة أنا جاي في التشهد الأول أو اللي بيسموه الأوسط ونسيته، أقوم أقف لأرجع طالما إن أنا استتم قائما لا يرجع أبدا، ويأتي بالصلاة ويسجد بعد التشهد للسهو ويسلم، والله أعلى وأعلم. فسجود السهو العلماء اتفقوا على أنه يجوز أن يكون قبل التسليم ويجوز أن يكون بعد التسليم، وإنما الخلاف في الأفضلية، الخلاف في الأفضلية. بالنسبة للأخت الكريمة التي تسأل عن شركة المقاولات اللي بيحضروا ويدوا هدايا ومشابه ذلك، فهي قالت إنها شركة قطاع خاص. طبعا لو كانت شركة حكومية أو قطاع عام فالتحريم قولا واحدا. وبالنسبة للشركات اللي هي القطاع الخاص هذه، طالما إن رئيس مجلس إدارة الشركة، طالما إن أصحاب الشركة والمدير العام في الشركة يعلم بقبول هذه الهدايا، فهي تجري مجرى الراتب، تجري مجرى الراتب طالما أنها شركة قطاع خاص وليست شركة حكومية أو شركة مملوكة للقطاع العام. والله سبحانه أعلى وأعلم. وقد انتهى الوقت المخصص لهذه الحلقة، فنقف عند هذا القدر بأمر الله سبحانه، ونتم ما بدأناه إن أمد الله عز وجل في أعمارنا في الأسبوع القابل قبل هذا الموعد بنحو الساعة بمشيئة الله سبحانه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار، دليل الحق للحيرى يقول.